متشنف اسمعنا. بين هنا أن الطريق السادس من طرق التفسير هو تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي، وذكر كلمة الاجتهاد والرأي والاستنباط والعقل كلها مصطلحات تدل على مدلول واحد. المهم في هذه المصطلحات أن نعرف ماذا يريده المتكلم، ولذلك يا إخواني تحرير المصطلحات من أهم الأشياء، لأن أحيانا يحمل مصطلح قوم عند قوم آخرين فيختلف المعنى ويختلف المراد. فإذا حررنا المصطلح وعرفنا ما يريد الإنسان بما يتكلم به فليتكلم بما شاء، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. ومن الأمثلة التي تذكر على أهمية معرفة المصطلح مثال النسخ. النسخ عند السلف يطلق على التقييد والإزالة وعلى التخصيص، كله تسمى نسخا عند السلف. فإذا خصص العام قيل هذا نسخ، وإذا قيد المطلق قيل هذا نسخ، وإذا أزيل الحكم بالكلية قيل هذا نسخ. لكنه عند المتأخرين لا يطلق إلا على الإزالة، إزالة الحكم ورفع. فأنت تستغرب مثلا أن ابن عباس يقول والشعراء يتبعهم الغاوون منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. منسوخة إيش معناها؟ يعني إيش؟ لا ما هو زيل، هذا اصطلاح. أين لا تخصيص العام الشعراء، يعني الشعراء كلهم غاوون إلا الذين آمنوا، فالذين آمنوا هذا تخصيص. لكن ابن عباس وغيره من السلف يستعملون كلمة نسخ لكل شيء يطرأ على النص بتقييد أو تخصيص أو إزالة. فيأتي بعض من لا علم له أو لا علم عنده مصطلح السلف هذا ويحمل معنى النسخ عند السلف على معناه عند المتأخرين، فيقول هذه الآية مثلا حكى بعض السلف فيها النسخ ولا يصح هذا النسخ. ما نقول ما يصح، نقول هو صحيح، لكن مرادهم بالنسخ ما هو؟ مرادهم بالنسخ التخصيص. ولا هل يعقل ابن عباس يقول الشعراء يتبعهم الغاوون هذه منسوخة؟ بالعكس، الشعراء يتبعهم الغاوون في أول الزمان وآخر الزمان، لكن منهم جماعة استثناهم الله سبحانه وتعالى وهم من توفرت فيهم هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهكذا تجد أمثلة كثيرة في القرآن الكريم حكي فيها أنها منسوخة ولا يراد حقيقة النسخ، وإنما يراد شيء آخر من التخصيص أو التقييد أو ما يطرأ على اللفظ من إخراج بعض ما يدل عليه، إخراج بعض ما يدل عليه. فهذا كان يسميه السلف كله يسمونه نسخا. أما المتأخرون فقد حددوا معنى النسخ، قالوا النسخ ما نطلقه إلا على الرفع والإزالة، رفع الحكم بحكم آخر هذا يسمى نسخة، وما عداه فلا يسمى نسخة. ولهذا يعني المؤلف بين أنه سيجري على اصطلاح الرأي ليذكر مصطلحه، وهذا يدلك على أنك قبل أن تبدأ بالكتاب حاول أن تقرأ مقدمة الكتاب لتعرف مصطلح المؤلف مثلا في كتابه. يقول مثلا إذا قلت مكروه أو لا ينبغي، لا ينبغي مثلا هذه ترد عند السلف بمعنى عدم الأولى، أو بمعنى الكراهة عند آخرين، أو بمعنى التحريم عند آخرين، لكنها في القرآن وردت بمعنى المستحيل الذي لا يجوز أبدا. رحمك الله، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، ما كان ينبغي لنا. شوف، فهذا الأسلوب في القرآن استعمل بطريقة أخرى. مصطلح الكراهة سبيل مثال آخر، الكراهة عند السلف رحمك الله، الكراهة عند السلف أطلقت بمعنى غير المعنى الذي أطلقت عليه عند المتأخرين الفقهاء. الكراهة عند السلف كانت تطلق بمعنى التحريم، وهي كذلك في القرآن بمعنى التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إن الله كره لكم قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة المال، كانوا إيش يكرهون؟ أين كانوا يكرهون الغناء؟ كانوا يكرهون الغناء. تقرأ هذه الكلمة أظن لإبراهيم النخعي أو غيره من السلف، فتظن أن المقصود بها إيش؟ الكراهة التي اصطلح عليها الناس فيما بعد، وليس الأمر كذلك، بل الكراهة عندهم شيء آخر. الكراهة عندهم شيء آخر. فقبل أن تبدأ يعني مع مؤلف أو كاتب أو تقرأ فيه، لا بد أن تحرر وتعرف مصطلحاته. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى ذكر مسألة، وهي هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي. يقول إن بعض الباحثين يذكر أن هناك خلاف في جواز التفسير بالرأي، والحقيقة أنه حينما تفصل هذه المسألة وتبين لا يوجد أثر لهذا الخلاف. فما هو التفسير بالرأي الذي وقع فيه الخلاف؟ طبعا لا شك أن التفسير المحمود بالرأي لم يقع فيه خلاف بين العلماء، لا متقدموهم ولا المتأخرون منهم، كلهم يرون أن التفسير بالرأي المحمود ما لم يكن في مقابلة نص، ما لم يكن في مقابلة نص، أنه مقبول ومعتد به ومأخوذ به وعليه العمل، عمل الصحابة ومن جاء بعدهم. أما التفسير المذموم فإن أحد من العلماء لم يقل بأنه جائز، أحد من العلماء لم يقل بأنه جائز، لأنه مبني على ماذا؟ مبني إما على هوى وإما على جهل، إما أن يكون الدافع للإنسان فيه الهوى، وإما أن يكون سبب ضلال الإنسان فيه هو الجهل. وإذا كان مبني على الهوى أو الجهل فإنه لا اعتبار به ولا ينظر إليه، ولا يجوز أن يشغب به على جواز التفسير بالرأي المحمود. فإذا فصلنا انتهت القضية. ولذلك التفصيل يا إخواني دائما يحرر المسائل، وهنا أشار إلى أنه إذا حرر محل نزاع في مسألة ما انتهى الإشكال فيه. يعني لو جاء واحد وقال، قلنا له يا فلان أطلق لحيتك، قال إطلاق اللحية في خلاف، هذه الكلمة يراد بها يعني زعزعة هذا الحكم. والحقيقة أنه الخلاف بين العلماء غير مأثور في هذا، إنما هو مأثور في شيء معين يريد هذا القائل لكنه يعمم ولا يفصل، وهو خلافهم في أخذ ما زاد على القبضة، أخذ ما زاد على القبضة. منهم من يأخذ بحديث ابن عمر في هذه المسألة، ومنهم من يأخذ بالعمومات الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعفوا أبخوا أوفوا وفروا. هنا فيأتي يقول إطلاق اللهية فيه خلاف، تفهم أنت من كلمة فيه خلاف أنه اللحية كلها وجودها وعدمها فيه خلاف، بينما الخلاف في أي شيء؟ أين فيما زاد عن القبضة. وأما ما دون القبضة فإن الذي المعتد به عند العلماء والخلاف فيه يعتبر خلافا غير معتبر، ولا منظورا إليه. لا أحد من أهل العلم المتقدمين يقول بأن اللحية يجوز حلقها هنا أبدا. فلماذا يأتي إنسان يشغب ويقول إطلاق اللحية فيه خلاف أو اللحية فيها خلاف مثل الكلمات العامة هذه؟ فإذا فصلنا وجدنا المسألة غير ما يقوله، نقول نعم فيه خلاف ما زاد على القضاء، أما نفس اللحية ما فيها خلاف. واضح يا إخواني؟ طيب، وهنا أشار إلى كلمة تحرير محل النزاع. إيش معنى تحرير محل النزاع؟ تحرير محل النزاع يا إخواني هو أن يختلف الناس في شيء، فعندما نريد أن نبين أين الشيء الذي اختلفوا فيه من هذه القضية، هذا يسمى تحرير محل النزاع، أن تجرد تلك المسألة من المسائل الأخرى المقارنة والمشابهة، تجرد تلك المسألة المتنازع عليها من المسائل المقارنة والمشابهة لها. مثال ذلك البسملة، هل هي من القرآن أو ليست من القرآن؟ فيه خلاف، هل هي من القرآن أو ليست من القرآن؟ فيه خلاف. لكن قبل أن نقف الخلاف دعونا نحرر محل النزاع. ما هو تحرير محل النزاع؟ أولا، البسملة من القرآن بالإجماع في سورة النمل، وليست من القرآن بالإجماع من سورة لا التوبة، الفاتحة هي أم خلاف، من سورة التوبة ليست من القرآن بالإجماع. إذا نشبق عندنا البسملة في الفاتحة وما عداها من السور، هل هي آية من هذه السور أو ليست بآية؟ خلاف بين العلماء على أقوال. فهنا ما يأتي إنسان يقول طيب واللي في سورة براءة اختلفوا فيها لما اختلفوا، خلاص حررنا محل النزاع. طيب واللي في سورة النمل هي من القرآن ولا ليس من القرآن؟ انتهينا، حررنا محل النزاع. ولذلك تحرير محل النزاع يفيد جدا طالب العلم، ومن أحسن الكتب التي تتحدث يعني عن تحرير محل النزاع بداية المجتهد الإمام الرشد رحمه الله تعالى في الفقه، يعني يهتم بتحرير محل النزاع وسبب الخلاف، تحرير محل النزاع وسبب الخلاف، يذكر سبب الخلاف، يقول قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، وسبب خلافهم فيها هو اختلافهم في تصحيح حديث كذا، فمن صححه قال بمقتضاه، ومن لم يصحح قال بمثلا البراءة الأصلية وحكم مثلا يعني. هنا طيب تفضل يا أخي.
وقد تورع بعض السلف عن قول التفسير، وكان من ذلك أسباب خشية القول على الله بغير علم والوقوع في الرأي المذموم. قال عبيد الله بن عمر، لقد أدركت الفقهاء الأئمة وإنهم ليغلظون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، وكان بعضهم لا يقول في التفسير إلا بما بلغه، ويكره القول فيه فيما لم يبلغه فيه أحمد سبقه. ومن ذلك ما رواه يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير كعبد الرزاق وابن أبي حاتم وسفيان بن عيينة وغيرهم ممن كتب عن من سلفه ما وصله من آثاره دون أن يكون له عليها تعليق. وكان الإمام أحمد ممن نهى عن الكتابة في معاني القرآن، ولعل نهي الإمام جاء بعد وقوع فتنة التأويل في كلام الله سبحانه وتحويل النص القرآني معاني غير مرادة فيه كما فعل المعتزلة وغيرهم. قال الإمام أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام بلغني أن تؤلف كتابا في القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أئمة تحتج لهم في معاني القرآن فلا تفعل. ومما يوضح هذا المنهج عبارة شيخ الإسلام التي نقل فيها كلام الإمام أحمد في الفراء، ففي قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى نقل الإمام ابن تيمية قول الفراء ومن تبعه وهو إن نفعت وإن لم تنفع. ثم قال بعد ذلك معقبا وهذا الذي قالوه معنى صحيح وهو قول الفراء وأمثاله لم يقله أحد منهم
وهو قول الفراء وأمثاله
لم يقله أحد من مفسر السلف. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر على الفراء ما ينكره ويقول كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن وهذا الذي قالوه مدلول عليه في آيات أخرى وهو معلوم في الاضطرار من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين الدين والدين لكن ليس هو المعنى في هذه الآية.
نعم. طيب يقول في هذا الكلام أن بعض السلف كان يتورع في عن القول في التفسير ويشتد في ذلك ولا يتكلم في التفسير إلا بما نقل إليه من أثر فيجتهد ألا يتحدث في التفسير برأيه وهذا من ورعهم وخوفهم من أن يقولوا على الله بغير علم وأيضا كان هذا من حرصهم على ألا يفتح الباب على مصراعيه لكل متكلم في القرآن الكريم لكن من تكلم في القرآن بعلم وقرأ ما كتبه أو ما روي عن الصحابة والتابعين وعلى ضوء تلك القواعد والأصول والضوابط التي ذكرها العلماء تحدث في التفسير فهذا لا بأس به ولا شيء فيه وعليه سائر أئمة الإسلام إلا أن هؤلاء تورعوا من القول خشية أن يقعوا في القول على الله بغير علم هذا واحد وثانيا لئلا ينفتح الباب للمتقولين الذين لا علم عندهم ولا يعني أثر لديهم من أقوال الصحابة وأئمة الإسلام. وذكر هنا أن من هؤلاء الأئمة سالم بن عبد الله بن عمر قاسم بن محمد بن أبي بكر وسعيد بن مسيب ونافع المقرئ الكبير نافع بن أبي عبد الرحمن. قال ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير كعبد الرزاق وابن أبي حاتم وسفيان بن عيينة وغيرهم ممن كتب عمن سلفه وما وصله من آثارهم دون أن يكون له عليها تعليق. هؤلاء الأئمة لهم تفاسير. عبد الرزاق له تفسير الآن خرج قبل يمكن 5 سنوات قبل ذلك كان يعني شبه مفقود في 5 مجلدات كله تفسير بالأثر يعني بالرواية يقول قال الله تعالى كذا حدثنا فلان حدثنا فلان عن ابن عباس كذا عن مسعود كذا عن فلان كذا ولا يعني يزيد كلمة واحدة أو ينقص كلمة واحدة فهو ينقل مروياته في التفسير ما وصل إليه من التفسير ينقله. وكذلك ابن أبي حاتم له تفسير كبير جدا ولم يخرج يعني كاملا إلا من قريب خرج في طبعة يعني شبه تجارية وهناك طبعة أخرى ستخرج إن شاء الله جيدة ومحققة وقد حقق الكتاب في رسائل ماجستير أو رسائل دكتوراه في جامعة أم القرى ولعله قريبا يخرج الناس. لكن هذا الكتاب كله بالرواية وابن كثير رحمه الله تعالى يعتمد عليه كثيرا في مروياته وتجدون كثيرا أخرج الطبري وابن أبي حاتم لأنه يعتبر من أئمة التفسير المأثور. ولم يكن له رحمه الله تعليقات إلا تعليقات يسيرة طبع من رسائل هذه الدكتوراه مجلدين أنا استقرأت ما فيها وجدت تعليقات الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قليلة جدا يعني أحيانا ما تتجاوز السطر أو سطرين بعد ما يذكر مرويات كثيرة جدا. لكن هنا يقول ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير. أنا لا يظهر لي ذلك لأنه قد يكون مقصد المؤلف أصلا ليس هو الكلام في التفسير وإنما هو الرواية فقط كما يحصل عند العلماء الذين كتبوا مثلا في السنة كالإمام أحمد مثلا وابن ماجة وابي داود وغيرهم، كانوا لا يعلقون ولا يتعقبون إلا ما ندر، فتجده يذكر مروياته مثلا في باب الاعتصام بالسنة، في باب الحدود، في باب أو في كتاب الطهارة، في كتاب الجهاد، في كتاب التفسير، يذكر مروياته فقط، يعني يقول هذا هو الذي بلغني عمن سلفني، ها؟ عمن سلف، ولا يعني ذلك أن هذا هو رأيي في التفسير، يعني ما أتكلمه. فنقول أن هذا الذي ظهر المؤلف الله أعلم أنه ليس ظاهر، بل يقال يحتمل أن يكون هذا هو السبب، لكن ليس هو الظاهر. نعم. ثم قال: وكان الإمام أحمد ممن نهى عن الكتابة في معاني القرآن، ولعل نهي الإمام جاء بعد وقوع فتنة التأويل في كلام الله سبحانه وتعالى وتحميل النص القرآني معاني غير مرادة فيه كما فعل المعتزلة وغيره. قلت لكم فيما سبق يا إخواني إن من أعظم مشاكل المعتزلة التي خرجوا بها على الأمة كونهم يعتمدون على اللغة في تفسير القرآن من أجل أن يخرجوا بمعاني موافقة لما يريدون، ويلو أعناق النصوص إلى ما يحبون وما يهوون، ويترك ما أثر عن السلف. مثال ذلك قول الزمخشري في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. إيش تفهم منها أنت يا الإنسان البسيط العادي اللي ما تعرف اللغة ولا لك التعمق فيها؟ تفهم منها ماذا؟ أن هذه الوجوه ناظرة، أي يعني مبتهجة ومسهورة ومتلألئة ومضيئة، وهي إلى الله تنظر، وهي إلى الله تنظر. هذا اللي نفهمه نحن جميعا، وهذا الذي فهمه سلف هذه الأمة. هذه الآية لما كانت غصة في حلق الزمخشري الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، ماذا صنع بها؟ لجأ إلى اللغة من أجل يحرف معناه، فقال: إلى ربها ناظرة. إلى هنا ها جمع الجمع من آلاء بمعنى نعم، إلى جمع الجمع من آلاء، آلاء جمع، جمع الجمع إلى، يعني آلاء ربها ناظرة. فآلاء الله سبحانه وتعالى ها ناظرة، نعمه ناظرة، كلام عجيب سبحان الله. لكن ما الذي ألجأه إلى ذلك؟ ألجأه إلى ذلك كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل، هو كونه اعتقد عقيدة معينة ثم دخل إلى القرآن من أجل يبحث له عما يؤيد هذه العقيدة ويرد على ما لا يؤيدها. وهذا خلاف منهج أهل السنة الذين يأتون إلى القرآن ويضعون رؤوسهم بين يديه، يقول دلنا على الحق، ويجمعون النصوص ويؤلفون بينها حتى يخرجوا بعقيدة واضحة وكلام مستقيم. فلأجل هذه القضية كان الإمام أحمد يتشدد في التأويل وينهى عن التوسع في قضية حمل القرآن على معاني اللغة العربية أو على وجوه اللغة العربية، ولذلك شدد في النكير على الفراء الذي كتب كتابا في معاني القرآن، كتب كتاب في معاني القرآن يذكر بعض الأوجه مثلا أو بعض الأشياء التي تحتمل معاني متعددة من كلام العرب. فالإمام أحمد أنكر عليه هذا الكتاب إنكارا عظيما، والسبب أن الإمام أحمد فطن إليه، لأن هذا مدخل لمن؟ للمبتدعة بشكل عام، مدخل للمبتدعة في تحقيق ما يصبون إليه من كون نصوص القرآن توافق معتقداته. لأن هؤلاء سبحان الله إذا جاءت السنة وجاء الأثر وقفوا عند الباب، ما لهم مدخل. وهذا سر كونهم لا يسمون أهل السنة. ليش؟ ها ولا يحتجون بكثير من السنة. لماذا؟ لأن السنة تأتي وتفرقع ما بنوه من 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 موهومات العقائد وتنسف تجعله قاعا صفصفا، لأن تأتي بصورة بينة واضحة دالة على المقصود ونص فيه. أما الآيات القرآنية فهي تأتي بتحمل معاني كثيرة، منها مثلا هذه القضية التي استدل بها وقضايا أخرى أيضا نستنبطها منها، لأن اللفظ يحتمل هذه المعاني كلها. فهم تجدهم يعرضون عن السنة ويقفون عند القرآن، ويستعملون في تفسير القرآن ليس أثر الصحابة والتابعين التي نؤكد عليها، وإنما يذهبون إلى اللغة، يأتون بما شاءون لها، واللغة بحر لا ساحل له. أي نعم. ولذلك قال الإمام أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد يعتبر في طبقة شيوخ الإمام أحمد، وهو في الوقت نفسه من تلاميذ الإمام أحمد، فكان كل واحد منهما شيخا للآخر. وكان أبو عبيد علما بأنه متقدم الوفاة، يعني توفي عام 204 أظن أو 206، والإمام أحمد توفي عام 242 ولا لا 242، ومع ذلك كان الإمام أبو عبيد يجل الإمام أحمد جلالا عظيما، وكان يأتي يزور الإمام أحمد ويقول لو كنت آتيك على نحو مما يعني ما أحبك لكنت آتيك في الصباح والمساء. وكان والإمام أحمد جالس عنده، إذا ذكر فائدة قام الإمام أحمد وجلس بين يديه وقال أملها علي يا أبا عبيد، فيقول اجلس مكانك وأملها عليك، فيقول لا هكذا أمرنا أن نأخذ العلم، ما نأخذ العلم ونحن متكئون، نأخذ العلم ونحن نزاحم العلماء بالركب ونذل بين يديه. شوف كيف كان الأدب عنده، وهذا إمام يجله والزائر منه أبو عبيد، ومع ذلك يأبى الإمام أحمد إلا أن يقوم ويجلس بين يديه. طيب، فيقول الإمام أحمد بلغني أنك تؤلف كتابا في القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة. أبا عبيدة من هو؟ أبا عبيدة معمر بن المثنى المعتزلي، أئمة تحتج لهم في معاني القرآن. فلا تفعل، لا تفعل. لماذا؟ لأن هذا مدخل على تفسير القرآن بالآراء المبتدعة. شوف كيف فطنة الإمام فاطن لمعنى خفي على غيره. وليس المراد يا إخواني أن الإمام أحمد لا يرى أن اللغة يحتج بها مثلا في معاني القرآن، هذا خلاف الإجماع، وإنما أراد أن يغرق الباب على هؤلاء الذين يفسرون القرآن بمجرد اللغة. ثم إن الإمام أبو عبيد القاسم السلام توقف على الكتاب فلم يتمه، ويتمه أحد تلاميذه، تمه أحد تلاميذ. ثم ذكر هنا مثالا على ما تقدم في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر. نقل الإمام ابن تيمية قول الفراء ومن تبعه، قال فذكر إن نفعت الذكر وإن لم تنفع. وفسروا الآية قالوا ذكر إن نفعت الذكر وإن لم تنفع، فقوله وإن لم تنفع لم تنص عليها الآية، وإنما جاءت الآية بالتذكير إن نفعت الذكرى، على خلاف العلماء هل هذا الشرط على أصله أو غير أصله، وإنما خرج مخرج الغالب وهو أن الذكرى دائما نافعة. أي نعم، لكن أراد أن يقول إن هذا المعنى الذي ذكروه معنى صحيح لكنه ليس هو المراد في الآية، معنى صحيح لكن ليس هو المراد في الآية. قالوا هذا الذي قالوه معنى صحيح هو قول الفراء وأمثاله، لم يقله أحد مفسري السلف، ما روي عن السلف. ولهذا كان إمام أحمد حنبل ينكر على الفراء ما ينكره، ويقول كنت أحسب الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. يعني الإمام أحمد أساء به الظن، لأنه لما ألف هذا الكتاب شعر الإمام أحمد أنه كانه يفتح باب لمن؟ للمبتدعة في التقول في كتاب الله سبحانه وتعالى. وليس هذا كان مقصود الفراء إن شاء الله، لكن الإمام أحمد فطن لمعنى خفي على الفراء وغيره. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرى، مدلول عليه بآيات أخرى، يعني دلت آيات كثيرة على أن الإنسان يجب عليه أن يذكر سواء نفعت الذكرى أو لم تنفع. ما على الرسول إلا البلاغ، هذا يكفي، ها؟ لأنذركم به ومن بلغ، ما علي إلا أن أبلغكم، فإذا بلغتكم برئت ذمتي ووقعت الحجة عليكم، برئت ذمتي ووقعت الحجة وقامت عليكم. قال: وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرى، وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين الجن والإنس، لكن ليس هو المعنى في هذه الآية. شوف هالكلمة، قال ليس هو معنى هذه الآية، وإنما هو مأخوذ من آيات أخرى، فلا تفسر هذه الآية به، وإنما يقال نعم ذكر إن
بكل حال، لأن الذكرى نافعة بكل حال، الذكرى نافعة بكل حال. أليست الذكرى نافعة بكل حال؟ لأنها إما أن ينتفع بها المستمع إليها فيأخذ بمضمونها، وإما أن تكون براءة لذمتك وحج عليه ودرك تكون نافعة على أي حال يعني. واضح ولا لا؟ وإنما جاءت لا يذكر إن نفعت، لأن الأغلب فيها أنها إيش؟ أنها نافعة. طيب مسألة هذا العلم، وش إعراب العلم؟ نطقتها مرتين جبتها صحيحة، هذا موطن الموطن السابق ها؟ لا مو باسم اسم إن هذا بدل حسنت. الاسم يا إخواني المعرف بالألف واللام إذا جاء بعد اسم الإشارة فهو بدل استمرار. كان هذا العلم أين؟ هذا بدل، هذه قاعدة. هنا جاءك اسم معرف بالألف واللام بعد اسم الإشارة فهو بدل على طول الخط.
ويلزم في بعض الآيات علوم لا تلزم في أخرى غيرها، كالآية العامة المخصصة فإنه يلزم معرفة مخصصها، والآية المنسوخة فإنه يلزم معرفة ناسخها، وغيرها من العلوم التي لا تلزم في كل آية. وباختلاف الطبقات يختلف المطلوب من العلوم كذلك، فمن كان في طبقة الصحابة فإنه يلزمه مع ما ذكر معرفة التفسير النبوي للآيات وأسباب النزول وقصص الآية، وطبقة التابعين يلزمه زيادة معرفة تفسير الصحابة كي لا يخرج عن أقوالهم إن أجمعوا أو حكوا سبب النزول أو فسروا أمرا غيبيا، ويجتهد ويختار إن اختلفوا. وكذا من جاء بعد التابعين فيلزمه معرفة ما قاله التابعون مما أجمعوا عليه فلا يخالف أو ما اختلفوا فيه فيجتهد في بيان الصحيح.
نعم، ما طبعا ذكرنا أن التفسير بالرأي المحمود هو التفسير المبني على علم، والذي يكون منضبط مع اللغة ومع قواعد الشريعة، ولا بد من هذا، أم ولا يكون بمجرد الهوى. إذا ما هو العلم الذي يحتاجه الإنسان؟ هناك جمع من العلوم على رأسها علم اللغة، علم لغة العرب. لا بد أن يكون المفسر للقرآن عالما بلغة العرب، لأن القرآن نزل بهذه اللغة. وأيضا يلزمه معرفة جملة من العلوم التي يحتاجها من يريد تفسير القرآن باللغة، مثال ذلك علم أصول الفقه الذي يعرف به مثلا دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط والتعارض والترجيح. هذا العلم مهم جدا لمن أراد أن يفهم كلام الله جل وعلا، ومن أراد أن يتكلم في التفسير وليس عنده هذا العلم فإنه سيضل ضلالا بينا ويفهم القرآن على غير ما أنزل عليه. وهذا من أسباب ضلال كثير من المعاصرين الذين تكلموا في القرآن بغير علم، من طبقة المثقفين أو طبقة هؤلاء الصحفيين، يأتي ويفسر الآية بطريقة ما يعني تمت إلى العلم ومسالك العلماء والمفسرين السابقين بصلة. والسبب أنه ضعيف العلم باللغة وليست عنده أصول يرجع إليها ويحتكم إليها. ونقرأ أحيانا في الصحف وفي بعض المجلات كتابات تدل على أن كاتبها أبعد ما يكون عن مناهج العلماء في الكتاب، تجد يضرب آية بآية وحديث بآية وآية بحديث ويتكلم بخبط وخلط، والسبب أنه تصدر وترأس ولم تكن بيده آلة التصدر. هنا علم اللغة يعني لو لم يفهمه الإنسان، لو لم يفهم الإنسان علم اللغة ويعرف العربية على وجهها ما استطاع أن يفهم القرآن. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إيش معنى الآية؟ يعني هل صلاتك يا شعيب تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء كذا؟ ها السؤال الآن كيف تفهم الآية؟ يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هل صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إيش معنى الآية؟ ها نعم أيوة إذن معطوف على إيش؟ أيه علي نعم. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ طيب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إيش معنى الآية؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا مناداة الرسول إياكم ولا مناداتكم أنتم للرسول؟ ها طبعا هذا ينبني على دعاء، هل هي مضافة إلى الرسول من إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى المفعول به؟ إذا قلت أنها من إضافة المصدر إلى الفاعل يكون المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم، إذا ناداكم لا تجعلوا نداءه لكم كنداء أي واحد من الناس، يعني لما أقول يا محمد تعال أو يا سعيد تعال ما يسعك إلا أن تجيب، لكن لو ناداك مثلا عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا ابن مسعود يعني إن أجبت وإن لم تجب الأمر سيان، هو مثلك ولا لا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول دعاء، هنا مصدر والمصدر يعمل عمل فعله والرسول مضاف إليه، هل هو من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ إن قلنا إنه إلى فاعله فالمعنى لا تجعلوا منادات الرسول إياكم كمنادات بعضكم بعضا، واضح؟ وإن كانت من إضافة المصدر إلى مفعوله صار المعنى لا تجعلوا دعاءكم الرسول، لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعائكم بعضكم بعضا، ما تجعلوا مناداتكم للرسول كمناداتكم لأي إنسان آخر، يا محمد يا أبا بكر يا عمر ما يصلح هذا، مش نقول يا نبي الله يا رسول الله، هنا نناديه بوصف الرسالة والنبوة ولا نناديه باسم مجرد لئلا نشبهه بسائر الناس. شوف اختلف المعنى باختلاف ايش؟ باختلاف الإعراب. شوف لما اختلف الإعراب، وهذا يدلك على انه ما يجوز الإنسان يتكلم في القرآن إلا بعلم. طيب ولولا قال فإن لو معيشة فمنك ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم يقولون يفعلون المساكين إن في ذلك الآيات اللهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، إيش معنى الآية؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، لما قالوا أجلا مسمى؟ أي نعم، ولولا كلمة من ربك سبقت من ربك في عدم وقوع العذاب قبل وقته وأجل مسمى من الله سبحانه وتعالى لكان العذاب لزاما له، إذن أجل معطوف على إيش؟ كلمة، معطوف على كلمة. طيب ذو العرش المجيد، من هو المجيد؟ اللي هو ذو كذا؟ أي نعم. طيب وذو العرش المجيد، العرش، شوف هذه قراءتها. طيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وش المحفوظ؟ اللوح. قراءة ثانية: في لوح محفوظ القرآن. لاحظتم كيف اللغة ضرورية جدا لفهم القرآن؟ هناك أمثلة كثيرة، يعني ما يفهم تفهم الآية إلا إذا كان عند الإنسان حس لغوي أو يعني معرفة بكلام العرب طريقة. طيب نقف عند هذه المسألة. صلى الله سبحانه وتعالى.